مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
الإله واحد أمين. أنا عايز أتأمل معكم في هذه الليلة في الآية اللي بتقول من يحب نفسه يهلكها، من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه من أجل يحفظها إلى حياة أبدية. فإيه هي المحبة الحقيقية للنفس وإيه المحبة الخاطئة للنفس؟ كل إنسان بيحب نفسه، لا يوجد إنسان لا يحب نفسه، وربنا يعرف كده، وربنا يحب إنك تحب نفسك، بدليل إنه قال تحب قريبك كنفسك. تحب قريبك كنفسك يعني تحب قريبك زي ما بتحب نفسك. فإيه هي محبة النفس بالذات؟ يعني محبة النفس يعني تسعى لخير النفس وسعادتها. كل واحد يقول أنا عايز أبني نفسي، عايز أحقق ذاتي، له طموح، عايز يرفع نفسه إلى آخره. لكن في طرق خاطئة الإنسان بيلجأ إليها في بناء نفسه وهي بتضيعه. يعني أول طريقة خاطئة في محبة النفس إنك تحب النفس بأنك تعطيها لذتها ومتعتها، وللأسف تعطيها اللذة عن طريق لذة الحواس، ويبقى بالشكل ده محبة جسدانية للنفس لا تفيد النفس بشيء. المحبة الجسدانية للنفس ممكن تقود للشهوة، وممكن تقود لخطية، شهوة الجسد وشهوة العين. ممكن المحبة الجسدانية للنفس تتعبك في الصوم، المحبة الجسدانية للنفس تمنعك من السهر والتعب من أجل الله. المحبة الجسدانية للنفس ممكن إنك تسلك فيها كما سلك سليمان الحكيم في سفر الجمع إصحاح 2، متع نفسه على آخر ما يمكنه، فقال إيه؟ عظمت عملي، بنيت لنفسي بيوتا وغرست لنفسي كروما وعملت لنفسي جنات وفراديس وغرست فيها أشجارا من كل نوع ثمر، عملت لنفسي برك مياه لتسقى بها المغارس إلى آخره، بنيت عبيد وجواري إلى آخره، وجمعت لنفسي أيضا فضة وذهبا وخصوصيات الملوك والبلدان، واتخذت لنفسي مغنيين ومغنيات وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات إلى آخره، ومهما اجتهدته عيناي لم أمنعه عنهما. في إنسان بيفتكر أنه يحقق نفسه ويبني نفسه أن مهما اجتهدته عيناي لم أمنحه عنهما. إيه اللي استفاده سليمان من كل هذا؟ الباطل الأباطيل، الكل باطل. زي الغني الغبي لما قال أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وأقول عندك يا نفسي خيرات كثيرة لسنين عديدة، فربنا قال له يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك، فهذا الذي أعددت لنفسك لمن يكون؟ يبقى الإنسان اللي عايز يحقق ذاته لا يحقق ذاته عن طريق اللذة، لأن اللذة عابرة، العالم كله يبيد وشهوته معه، ويبقى بالشكل ده بيظن انه بيحب نفسه وهو بيهلكها. ادي كده المسيح، لما المسيح بيقول من يحب نفسه يهلكها، معناه من يحب نفسه محبة خاطئة يهلكها. دي محبة خاطئة، هي المحبة عن طريق اللذة، لذة العالم، رفاهية الحياة، متع الدنيا، نعيم الحواس، محبة خاطئة. في إنسان ينتقل من المحبة النفس بالحواس إلى المحبة بالفكر، فما لا يدركه بالعمل يدركه بالفكر، فيلذذ نفسه بالفكر. يعني يلذذ نفسه بالفكر، يعني كل ما يريد أن يتمتع به يغمض عينيه ويألف حكايات وقصص وخيال وأحلام يقظة، وأنا هبقى وأبقى وأعمل وأعمل وأتمتع وأتمتع، وممكن يغرق في هذا الفكر بالساعات ويلذذ نفسه بالفكر. مثال هذا الناس المحرومين بالعمل بيعوضوا نفسهم بالفكر، زي الناس اللي يقول إن الجعانة تحلم بسوء العيش، يعني أحلام يقصر. وبهذا الشكل ممكن أن يسرح الخيال والإنسان يمتع نفسه بالخيال. تلميذ مش مذاكر وما عندوش مجموع يدخله أي كلية، فيقعد بينه وبين نفسه ويتخيل أنه طلع الأول والكليات كلها مفتوح أمامه، ودخل وبقى وارتفع وارتقى، وبعدين يصحى يلاقي نفسه مش مذاكر، بيمتع نفسه بالفكر. والخيال نوع من المتعة اللي أكتر من المتعة الحسية، لأن مجاله غير محدود، بيسرح في خيال غير محدود ويتصور تصورات لا يمكن أنها تتحقق في الواقع، ويبقى سعيد جدا ويبقى سعيد جدا. وساعات من النوع ده نوع من المجانين، في مرض يسموه البارانويا، في البارانويا ده يفتكر أنه بقى وبقى 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 وبقى. زي مرة بعض من طلبة كلية الطب زاروا مستشفى الأمراض العقلية عشان يشوفوا يعني الأمراض دي، فلقى واحد بيقول إنه هو رسول الله وقعد يدعو الناس لرسالته، وبعد ما خلص لقوا مجنون تاني قاعد ساكت عاقل كده، فقالوا له ما جتش ليه تسمع معانا العظة اللي ألقاها رسول الله؟ قال لهم اوعوا تصدقوه، أنا لا أرسلت ولا حاجة. يا بلاد مش كده. بتسقفوا عدلون. هو بيتخيل. ففي ناس كتير بالشكل ده يلذذ نفسه بالحواس، وحينما لا يجد نفسه في الواقع يجد نفسه في الخيال، حينما لا يجد نفسه في الواقع يجد نفسه في الخيال، ويفتكر أنه هو بيمتع نفسه بالقصص الخيالية دي، أنه بقى وبقى وبقى إلى آخر. لكن برضو دي متعة خيالية لا يوجد لها وجود حقيقي، ما توصلش الناس لحاجة، لكن مجرد إشباع، مجرد إشباع بالفكر. ففي واحد بياخد إشباع بالجسد وياخد إشباع بالفكر. فيه إنسان يفكر إنه يحقق ذاته بالعظمة، يعني يجد نفسه حينما يكون عظيما. أول واحد وقع في النوع ده الشيطان، كما ورد عنه زي ما قلت لكم في أشعياء 14 آية 13 و14، قال أصعد إلى السماء أرفع كرسي فوق كواكب الله، أصير مثل العلي، أصبح زي ربنا. فافتكر أنه يجد نفسه بهذه العظمة، وبهذه العظمة سقط إلى أعماق الهوية وضيع نفسه. إذا كنت عايز تجد نفسك لابد إنك تسلك في الطريق السليم اللي يوصلك. العظمة مش هي اللي توصل للإنسان. بهذا الأسلوب أغرى أبوينا الأولين آدم وحواء، قال لهم تصيراني مثل الله عارفين الخير والشر. بالعظمة دي ضيع نفسه وضيع غيره. برضو من أمثلة هذه العظمة الناس اللي أرادوا أن يبنوا برج بابل ويقول لك نرتفع لغاية لما نوصل للسماء، وربنا بلبلهم ولطالوا للسماء والأرض. الإنسان اللي عايز يبني نفسه بالعظمة بيقصد العظمة في العالم وليس العظمة الروحية. العظمة الروحية يصل إليها الإنسان بالاتضاع، زي ما قال المسيح كل من يرتفع يتضع ومن يتضع يرتفع. الشخص اللي عايز يرفع نفسه لا يلجأ إلى العظمة العلمانية. اللي بيحاول يلجأ للعظمة العلمانية ما أسهل إنه يدخل في حروب وفي منافسات ممكن تضيعه وتضيع غيره. من أمثلة كده أبشالوم اللي أراد أن يصل إلى العظمة فيه ولو إنه ياخد مركز أبيه داود في حياته، وقام بحرب ضد أبيه داود وكانت النتيجة أنه ضيع نفسه وما استفادش حاجة. لكن إنسان بيفكر أنه يبني ذاته. كل واحد في العالم عايز يبقى عظيم. إن ما وجدش نفسه عظيم في المركز يحاول أنه هو يبني نفسه بعظمة في الكلام، يعني يمدح في نفسه، ينبسط من مديح الناس، يشعر أنه بيبني نفسه بالعظمة. وبرضو دي ما توصلش من يحب نفسه يهلكها. يوحنا المعمدان اللي قال ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص صار أعظم من ولدتهم النساء. العظمة لا تأتي بالارتفاع إنما تأتي بالاتضاع. وإحنا بنقول عن ربنا الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات في السماء وعلى الأرض. لكن الناس بيفكروا كده، وحروب العظمة ياما ضيعت ناس. في إنسان بيحاول يبني نفسه عن طريق الصراع والعراق، تلاقي أشخاص شعلة بالنار كل عملهم إنهم يهدموا ويحطموا ويقولوا ده غلط وده غلط، ويفتكر إنه صار من الزعماء اللي بيقول على الكبار إنهم غلطانين، بيفتكر يبني نفسه. ناس يفتكروا. والعجيب إن هؤلاء الذين يحطمون البنائين لا يبنون شيئا، كل هدفهم في الحياة هو الصراع، ويشعر أنه هو بقى بطل لأنه قدر يحطم فلان وقدر يدوخ فلان وقدر يضيع فلان. الشعور بالبطولة زي الطرزان بيرقم يقفز على الجبال وينزل ويضرب ده ويضرب ده، زي العيال اللي ينبسطوا من الروايات السينمائية اللي فيها ضرب نار وفيها موت وفيها قلب عربيات وفيها نط من على الجبال والواد البطل ويسموه البطل اللي بيضرب ده وبيعور ده ويوقع ده واخبال كده، اللي بيسموه الطبع الناري. في ناس من الطبع الناري يبني نفسه فوق جماجم الآخرين، يقول لك فلان ده أنا هعرف أوقعه، فلان ده أنا هعرف أضيعه، فلان ده يا ما يشوف مني. وبالشكل ده يظن إن هذه هي البطولة في تحطيم الآخرين. نوع بيفتكر أن يبني نفسه بهذا الشكل ويقول لك أنا باستمرار أخذ جانب المعارضة. عارض يا عم على كيفك ولازم أعمل وسوي. أعمل يا عم وسوي. طب وبعدين وصلت لفين؟ ولا حاجة. بنيت إيه؟ ولا حاجة. خدمتك الإيجابية إيه؟ ولا حاجة. بيفتكر إنه بيبني نفسه وهو بيضيع نفسه. زي الطفل المشاكس في الفصل، تلاقي تلميذ عايز يوري ان هو ظاهر انه يعكس المدرس ويخلي المدرس يتنطط كده ومش عارف يروح، والعيال يكونوا مبسوطين. شايف مفيش حد قدر يدوخ المدرسين قد الواد. جرأة، شجاعة، بطولة، قوة. هذا النوع موجود في العالم للأسف، وممكن أحياناً يوجد في الكنيسة، وممكن يوجد في الخدمة، ممكن يوجد في أي حتة. عشاق البطولة والجرأة وتحطيم الآخرين، طبع ناري مشاكس، وممكن تلاقيه في كل مكان. ويقول لك أنا رجل مقاتل، فايتر مقاتل، يعرف يحارب، حياتي كلها حرب. هل الحرب توصل؟ يا ناس ضيعوا نفسهم في الحروب وانتهت حياتهم على ما فيش، ولما يطلع الواحد لربنا يقول له عملت ايه على الارض؟ ولا حاجة. العجيب ان التحطيم اسهل من البناء، والهدم اسهل من البناء. الهدم اسهل من البناء، على رأي المثل اللي يقول البير اللي يحفره العاقل في سنة يقدر يردمه الجاهل في يوم. سهل عمارة يبنيها واحد 20 دور في مدة طويلة، ويجي إنسان جاهل بقنبلة ينزلها له الأرض ما تاخدش ربع ساعة. الهدم سهل، لكن الإنسان الذي يريد أن يبني نفسه لا يجوز أن يبني نفسه على هدم الآخرين، ولا يجوز أن يجد راحته في تعب الآخرين. الذي يبني نفسه مفروض أن يبني نفسه بناء روحيا ينفعه في الأبدية. في نوع تاني من الناس اللي يحبوا أنهم يبنوا نفسهم، يقول لك أبني نفسي بالحرية. يعني ايه بالحرية؟ زي بعض البلاد في الغرب، الشاب أول ما طلع كده لا أبوه ليه سيطرة عليه، ولا أمه ليها سيطرة عليه، ولا المدرس ليه هو حر يفعل كما يشاء. يقول لك أنا ابتديت أشعر بنفسي عن طريق الحرية. يقصد بالحرية الحرية الخارجية وليست الحرية الداخلية. الحرية من بره يعمل زي ما هو عايز، مش حر من جوه. تحرر من رغباته، تحرر من شهواته، تحرر من أخطائه، تحرر من عاداته السيئة. لا، يقصد الحرية الخارجية. من النوع ده يا مناس ضاعوا. الشباب اللي بيشرب سجاير ما هو شعر بالحرية، اللي بيخش في الإدمان ما هو شعر بالحرية، اللي بيمشي في الفساد ما هو شعر بالحرية. لكن حرية ايه؟ حرية خارجية مع قيود من جوه، هو مقيد بالخطية من جوه. زي الوجوديين اللي بيقول من الصالح ان الله لا يوجد لكي اوجد، انا اتمتع بالحياة كما اريد. يفتكر انه بيجد نفسه بهذه الحرية. زي الابن الضال اللي موجود في لوقا 15، ايه اللي يخليني اقعد تحت سيطرة اب او بيت او قوانين اسرة ويديني مصروفي زي العيال، ما أنا أخد ميراثي من دلوقت وأخد حريتي وأمشي منين من عايز. وظن أنه قد وجد نفسه، وافتكر أنه بيحب نفسه عشان يمنح نفسه هذه الحرية، وكانت النتيجة أنه ضيع روحه. ومن يحب نفسه يهلكها. ظن أن الحرية معناها التسيب والخروج من الحصون التي تحميه إلى الفضاء الواسع الذي يهلكه. يا مناس فكروا أنهم يجدوا نفسهم في هذه الحرية. حتى في الحياة الروحية يقول لك إيه، أنا هروح على أب اعترافي أعرض عليه الموضوع الفلاني وممكن ما يوافقش ويقول لي لا، وأبقى أنا تعبان من كلمة لا، إن مشيت على كيف أبقى خلفته، وإن مشيت على اللا بتاعته أبقى تعبان. أحسن ما أقولوش وأخد حريتي، أحسن ما أقولوش وأخد حريتي. وناس كتير بالنوع ده يشاور أب اعترافه في الحاجة اللي عارف إنه هيوافقه على مزاجه، والحاجة اللي عارف إن أب اعتراف مش هيحقق له مزاجه ولا حريته ما يقولهاش، أو يقول ما دور على أب اعتراف تاني أخد معه حريتي، ما سيب المرشدين ودور على مرشدين تاني يمشوا لي مزاجي. اللي زي ده في الحقيقة بيمشي مزاجه مش بيمشي مشورة روحية، لأنه بيختار المشورة اللي على مزاجه، بيختار المشهور اللي ايه على مزاجه. فكتير ظنوا انهم حققوا زواتهم بالحرية وهم اضاعوا نفسهم بالاستخدام السيء للحرية. الحرية ما بتضرش، لكن الاستخدام السيء للحرية هو اللي بيضر. الناس سلكوا في حريتهم الفكرية لغاية لما وصلوا الى الالحاد، إلى الإلحاد. وفي ناس حتى جوه الكنيسة، جوه الكنيسة، وممكن من أعضاء الكنيسة وممكن من قادتها من طوائف متعددة، يعطي نفسه حرية في تفسير الكتاب المقدس عشان الكتاب المقدس يمشي على مزاجه. على كيف؟ يعني ناس يمشوا بطريقة عقلانية وياخد الكتاب ويفسره حسب عقله، فلا هو يخضع للكتاب وإنما يجعل الكتاب يخضع ليه. يجعل الكتاب إيه؟ يخضع ليه، يخضع لفكره. من أجل كده تجدوا طوائف كتيرة في المسيحية وكنائس متعددة بتختلف في العقيدة. ليه؟ لأن كل واحد بيعطي نفسه الحرية في تفسير الكتاب حسب مزاجه، والأمزجة بتختلف. عشان كده تجد عقائد كتير للحرية في التفكير. من هنا نجد نوعا آخر يظن إن هو يجد نفسه في المعرفة أو حرية المعرفة. المعرفة اللي الكتاب قال عليها المعرفة تنفخ، يحب إن هو يصبح مرجعا في المعرفة ويقود الناس في المعرفة. طب افرض في فكر عادي ماشي وسط الناس يقول لا وأنا بتاع الفكر العادي ده، أنا لازم أجيب فكر جديد يجيب لي شهرة، أجيب فكر جديد يجيب لي شهرة وأنفرد بالفكر عشان يقولوا فلان قال. ومن هنا ظهرت البدع. البدع يسموها كالتس. البدع دي والهرطقات هيرسس جت منين؟ جت من ان واحد بيبتدأ فكرة، وفكرة جديدة وغلط ويمشي الناس فيها ويبقى قائد فكري. قائد فكر، ويظن أنه يجد نفسه فلان صاحب الفكر الفلانية، فلان صاحب الرأي القائل، فلان اللي بيعلم تعليما جديدا وليس مثل سائر الناس المتخلفين، ويضيع نفسه. من يحب نفسه يهلكها. طب ما تتضع يا حبيبي وتمشي على حسب الكنيسة ما بتقول. لا، وأبقى مفكر إزاي؟ وأبقى قائد فكر إزاي؟ لازم ياخد حريته. يا ناس أحبوا فكرهم فضيعوه، أحبوا نفسهم بالفكر الجديد فوقعوا في البدعة وفي الهرطقة. في إنسان يفتكر أنه بيبني نفسه عن طريق الإعجاب بالنفس، عن طريق عبادة النفس. عبادة النفس يعني نفسه جميلة في عينيه، يكون بارا في عيني نفسه وحكيما في عيني نفسه. حتى لو كل الناس قالوا رأي يبقى هم الغلط وأنا اللي صح. ليه بس؟ عبادة الذات. في ناس من علماء النفس يسموها النرجسية، واحد بيعبد نفسه، بيحب نفسه. والذي يحب نفسه بهذا الشكل يبرر نفسه في كل عمل، يبرر نفسه في كل خطأ. يبقى كل الناس اللي بيقولوا عليه غلطانين يبقى دول ناس بيظلموه، ولا يمكن أن يعترف مثل هذا الإنسان بخطأ، مستحيل، غيره الغلطان وهو صح. وإذا وجهت إليه عقوبة يتهم من أعطاه العقوبة بالظلم. ليه؟ لأن هو بار والبار لا يعاقب. لا ينظر إلى الذنب اللي ارتكبه، إنما ينظر إلى قسوة الذي عاقبه. ناس كتير من النوع ده لا يعترفون بخطأهم، وإذا عوقبوا يبقى عوقبه من قساة القلوب. ذاته جميلة في عينيه. أهو اللي ذاته جميل في عينيه عايز يبص في مراية باستمرار، يقول يا حلاوتك يا فلان يا حلاوتك. صحيح، مش بس مرآة، يعني مرآة مادية، لا، مرآة من مقاييسه هو بقى. يبص لنفسه، مش الموقف الفلاني كان تمام، آخر حلاوة، مش الكلمة الفنية كانت عظيمة، آخر حكمة، مش الموقف الفلاني يا سلام آخر عمق. مرآة يبص فيها كده ويحل نفسه. وإذا لم يمدح الناس يمدح هو نفسه، ويبقوا الناس الذين لم يمتدحوه دول ناس ما عندهمش نظر. دول ناس إيه؟ ما عندهمش نظر، مش شايفين الحاجات الحلوة اللي بيعملها. هذا الإنسان اللي بيجد نفسه عن طريق مدح نفسه قد لا يعجبه إن هو بس نفسه تمتدح، أحيانا يحب يكون هو الوحيد اللي بيمتدح، فإذا مدحوا غيره ياخد على خطر. إذا ربنا قبل قربان هابيل وذبحته يبقى يزعل من هابيل ولو يموته. طب عمل لك حاجة؟ إزاي ربنا يمتدح؟ حتى كون إن ربنا يمتدحه دي ما تعجبوش. مثل هذا الإنسان يفتكر إنه بيبني نفسه ويحقق نفسه عن طريق الشعور بالذات، شاعر بنفسه، شاعر بكيانه، ويمكن يكون هو الوحيد اللي شاعر بهذا الكيان، لكن هو مبسوط. العجيب إن هؤلاء الناس الذين يقعون في حب الذات وفي الشعور بالذات وفي عبادة الذات غالبيتهم يكون ربنا إدهم مواهب معينة فلم يستخدموا المواهب للخير، إنما استخدموا المواهب في مدح أنفسهم وبناء أنفسهم. الشعور بالذات، عبادة الذات، حاجة مش معقولة. في إنسان يظن أنه يبني نفسه عن طريق الأنشطة المتعددة، يقول لك إحنا في عصر التكنولوجي، طب وبعدين أنا لازم كمان أكون إنسان تكنولوجي. يعني إنسان تكنولوجي؟ يعني إنسان بيمشي زي الآلة كده، رجل لا يهدأ، كثير الحركة، كثير النشاط، يشتغل في كل فرع، في كل مجال، حركة دائمة دائمة دائمة، يظن أن يبني نفسه، وربما تكون الحركة الكثيرة عن غير عمق، في عمل كتير وما فيش عمق كتير، في نشاط كتير وما فيش روحيات، وبيفتكر أنه بيبني نفسه. زي واحد يقول أنا عضو في الهيئة دي وعضو في الهيئة دي وعضو في الهيئة دي وعضو في الهيئة دي، وبعدين ما فيش أي عمق في أي عمل يعمله. ليست الحياة مجرد نشاط. وإنسان يظن أن يبني نفسه بالمركز، بالشهرة، بالغنى، بتعظم المعيشة، وكل الأمور دي لا توصل. إذا أراد الإنسان أن يبني ذاته أو يحقق ذاته، لازم يعرف أن التحقيق الحقيقي للذات في مقدار نقاوتها الداخلية وعلاقتها بربنا، مش المظاهر الخارجية. تعجبني جدا الآية اللي بتقول كل مجد ابنة الملك من داخل، كل مجد ابنة الملك من داخل، مع انها مشتملة بأطراف موشاه بالذهب ومزينة بأنواع كثيرة، لكن المجد الحقيقي من جوه. عايز تبني ذاتك، مفيش مانع، ابني ذاتك من جوه مش من بره. شوف المسيح بيقول للأب ايه، مجدني انت ايها الأب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، عند ذاتك. قيل عن يوحنا المعمدان انه كان عظيما امام الله، في لوقا واحد في البشارة به، عظيم امام الله. عايز تبني ذاتك ابنيها من جوه. عايز تبني ذاتك ابنيها اولا بنقاوة القلب، ابنيها بنقاوة القلب، ابنيها بثمار الروح، بالمحبة، بالفرح، بالسلام، بالتواضع، بالوداعة. ابنيها من حيث علاقتها بربنا، مش انك انت تحب ذاتك او الناس يحبوك، انك انت تحصل على محبة الله نفسه. ادي البناء الحقيقي للذات. السيد المسيح اعطانا مثلا عجيبا في بناء الذات، وهو ايه؟ وهو انكار الذات. عايز تبني نفسك، انكر ذاتك لكي يظهر الله، انكر ذاتك لكي يظهر غيرك، اصلب ذاتك لكي تحيا ذاتك في الله، لأن طريق الحياة هو الصليب. اصلب الجسد مع الأهواء. عايز تبني ذاتك، اقهر ذاتك، اقهر ذاتك، اغلب ذاتك، لأنك بقهر ذاتك وغلبتك لذاتك توصل إلى مجد الذات. لكن المظاهر الخارجية، العظمة، اللذة، الشهرة، الفكر، الحرية، كل دي أمور برانية. كل مجد ابنة الملك من داخل، البني من جوه. عندئذ تجد ذاتك في ربنا، وتجد ربنا في ذاتك، وتجد هو فيك وانت فيه، وتجد ذاتك لها مكان فوق في الأبدية. لا تبني ذاتك في العالم الحاضر، إنما ابني ذاتك في العالم المقبل. زي ما يوسف الصديق كان قاعد يخزن في أمن للفترة الجاية بتاعت المجاعة، كذلك أنت اخزن دلوقتي للفترة الجاية اللي تقف فيها في يوم الدينونة. كما إن العذارى الحكيمات خزنوا زيت لحين مجيء العريس، خزن أنت زيتا من عمل الروح القدس فيك، أدي تبني ذاتك. لكن بناء الذات بالهيصة البرانية في العالم، العالم الذي يبيد شهوته معه، اسأل نفسك وقول ايه اللي بنيته في نفسي انا لغاية دلوقتي؟ ثمار الروح ايه اللي بنيته؟ محبة، ايه اللي خدته من المحبة؟ فرح، ايه اللي خدته من الفرح؟ سلام قلبي، ايه اللي اخدته منه؟ وداعة، ايه اللي اخدتها من الوداعة؟ تواضع، ايه اللي اخدته من التواضع؟ لطف، ايه اللي اخدته من اللطف؟ ادي الحجارة الحية اللي بتبني بيها نفسك، حجر فوق حجر لغاية ما تتبني لفوق. النقاوة الفكر، نقاوة الحس، نقاوة القلب، هو ده اللي تبني به ذاتك. لكن واحد يقول أنا حققت ذاتي بأنه وصلت للمنصب الفلاني، إيه يعني المنصب؟ المنصب الفلاني ده هيدخلك ملكوت السموات. أنا حققت نفسي بكذا وكذا وكذا من أمور العالم الطائش، أنا دخلت في مناسبات وغلبت فلان وفلان. لازم تعرف أنك تبني ذاتك ليس بأن تنتصر على الناس، وإنما بأن تكسب الناس. الانتصار على الناس سهل، لكن كسب الناس هو اللي عايز مجهود. من يحب نفسه يهلكها، من يبغض نفسه من أجلي يحفظها لحياة أبدية. يبغض نفسه يعني إيه؟ يعني لا تعطي نفسك كل شهواتها، لا تعطي نفسك كل رغباتها، ما تديش نفسك مزاجها زي ما هي عايزة تمشي تمشي. ابغض نفسك، نفسك تقول عايزة أقول لها لا، أنا همسكك كده، كنترول، تعمل كنترول لنفسك عشان تقدر تمر. نكتفي بكده، اتفضل.